بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا المجلس الثالث وهو قراءة في كتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للعلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، وبحسب ترتيب الجامع له فإن اليوم ندخل في القسم الثالث وهو ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. لا خلاف بين العلماء بأن الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وهي أصول المفطرات، لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وما عدا ذلك فوقع فيه الخلاف بين العلماء. المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف الجامع لفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سئل رحمه الله رجل صام في رمضان واشتد به العطش فما الحكم؟ رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟ الشرب ناقض مفطر بالإجماع كما ذكرت قبل قليل الشرب. فأجاب رحمه الله قال عليه قضاء ولا كفارة عليه. عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام، لأن الحديث ورد في ذلك خاصة. إذن أما القضاء فهذا واجب بلا خلاف لأنه قام بالشرب. ثم قال رحمه الله أنه لا كفارة عليه في أصح أقوال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في من أكل أو شرب متعمدا في رمضان هل تجب عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين وعتق رقبة أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة قياسا على المجامع. هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال بأن عليه الكفارة المغلظة مثله مثل من جامع في نهار رمضان، لأن هذا الذي شرب في رمضان متعمدا قام بأمر عظيم وهو انتهاك حرمة رمضان، وكل من انتهك حرمة رمضان سواء بالجماع أو بالأكل أو بالشرب فعليه الكفارة المغلظة، وهذا قول للعلماء. ولذلك أشار إليه الشيخ قال في أصح قولي العلماء أنه لا كفارة عليه. ثم في نهاية الفتية قال أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام، فقصر الكفارة على الجماع في نهار رمضان على الجماع، وهذا العلماء يقولون بأنها علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها، حتى لو كان على الإنسان قضاء يوم من رمضان أفطر في رمضان فقضاه في شوال ثم جامع زوجته في شوال، وهذا يعتبر قضاء لرمضان، لكنه لا يأخذ حكم رمضان لأن حرمة رمضان لم تنتهك هنا، إنما انتهكت حرمة الصوم فقط. ولذلك قال الشيخ من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام، لأن الحديث ورد في ذلك خاصة. وقوله رحمه الله ممن يجب عليه الصيام، لأن المسافر لا يجب عليه الصيام، والمريض لا يجب عليه الصيام، أصحاب الأعذار لا يجب عليهم الصيام، فلو كان رجل مسافر وجامع زوجته وهي كذلك مسافرة فلا كفارة عليه، إنما عليه ما ورد في الآية وهو فقط مجرد القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وليس عليه الكفارة. ثم سئل رحمه الله تعالى يقول: بعض الناس إذا رأيت مسلما يشرب أو يأكل ناسيا في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله تعالى أن من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا وجب الإنكار عليه، وجب إنكاره لأنه إظهار ذلك في نهار رمضان منكر. هذه العلة إظهار الأكل والشرب منكر، فيجب إنكار ذلك المنكر ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر، يعني لو كان ناسيا والنسيان عذر كما مر معنا أمس، لكن يجب الإنكار عليه حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان. وهذه التي يسمونها العلماء سدا للذريعة، يعني إذا حتى لو كان أيضا مسافرا والمسافر يباح له الأكل، لكنه لا يجوز له إظهار الأكل أمام الناس حتى لا يجترئ الناس فيأكلوا، فإذا ما سئلوا قالوا نحن صيام، أو قال أحدهم أنا مسافر، وحتى لا يحدث ذلك فيجب الإنكار عليهم. ثم رحمه الله، والآن يدخل المؤلف الذي جمع الفتاوى دخل في المفطرات الآن، قال: ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟ قال الشيخ رحمه الله: صومه صحيح، لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن، وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك. هذه المسألة تعود إلى أن الصيام هل له معنى مقصود أم لا، لأن المفطرات الواردة في النص هي الأكل والشرب والجماع، وما يدخل إلى البدن هو الأكل والشرب، فالعلماء نظروا في الأكل والشرب لماذا يفسد الصوم، فخرجوا بعلة وهي كون ذلك مغذيا، فقالوا كل ما كان مغذيا فهو يفطر، وما عدا ذلك ليس بمفطر. ولذلك نجد العلماء كثيرا ما يقولون هذا ليس أكلا وشربا ولا في معنى الأكل والشرب في كثير من مفطرات الصيام. وهنا أيضا الشيخ قال بأن الحقنة سواء كانت جلدية أو في العضل أو في الوريد أنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، قال ليست من جنس الأكل والشرب. ثم سئل مسألة بعدها مباشرة وهي عن الإبر المغذية هل تفطر أم لا، فأجاب الشيخ رحمه الله: الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق. إذن جميع الحقن تفطر إلا ما كان مغذيا منها، وهذا واضح لأن معنى الأكل والشرب موجود في هذه الإبر المغذية، فالإنسان قد يجلس أياما طويلة على هذه الإبر المغذية ويعيش، بل ربما جلس أكثر من الأيام أشهر وهو يعيش على هذه الإبر المغذية، ولذلك قال العلماء أنها في حكم الأكل والشرب، فإذا ما استعملها الصائم نهارا فبطل صومه وعليه القضاء. بعد ذلك سئل الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حصل الإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك في صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، هذا هو المأخذ وسنعود إليه بإذن الله تعالى. وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة التي هي للبنج لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب، وهذا هو المأخذ الثاني، ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته، وهذا هو المأخذ الثالث، الأصل أن الصوم صحيح، بمعنى أن ما يعطى المريض من حقن أو يعالج بعلاج معين هل يدخل المعدة أم لا، هذا أمر مشكوك، قد يدخل وقد لا يدخل، واليقين أنه كان صائما، واليقين لا يزول بالشك. أما ما يتعلق في المعفو عنه فالشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير والعفو عن اليسير، وكثيرا ما نرى العلماء هنا يقيسون المعفو عنه عن يقيسونه على ما يتبقى من المضمضة والاستنشاق، فالذي يتمضمض ويستنشق فإنه سيبقى في فمه شيء من الماء، هذا من جهة، وأيضا يقيسونه على السواك، ويقال بأن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية وهي تنحل مع اللعاب ويدخل بعضها إلى البلعوم، ومع ذلك تساهل فيه العلماء، بل قد ورد فيه قد ورد النص باستعمال واستحباب استعمال السواك على إطلاقه كما سيأتي ويذكر المؤلف. إذن هذه مآخذ هذه المسألة، المسألة التي ذكرها الشيخ، وهو أنه يجوز لما ذكر في السؤال، وهو أن الإنسان يذهب إلى طبيب الأسنان فيعمل له حشوة أو يعطيه بنجا في أسنانه، فقد يدخل شيء من ذلك إلى حلقه، فهذا الشيء هو مثل المضمضة والاستنشاق، فقد يدخل وقد لا يدخل، وإذا دخل فإنه غير قاصد، والقصد شرط في الإفطار كما أيضا سيبين عليه المؤلف في فتاوى أخرى. يعني هذا الذي كان يتعالج عند المريض عند الطبيب لم يقصد إدخال هذه الأدوية أو الماء الذي يتمضمض به إلى حلقه، فإذا دخل شيء من ذلك فإنه دخل بغير قصد. بعد ذلك سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم استعمال الكحول وأدوات التجميل في نهار رمضان، قال ما حكم استعمال الكحول وبعض أدوات تجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر أم لا؟ فأجاب رحمه الله بأن الكحول لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء، ورد خلاف بين العلماء في الكحول إذا ما أحس به الإنسان في حلقه هل هذا مفطر أم لا. الشيخ هنا يرى أنه غير مفطر، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الكحول كان معروف وكان مستخدم وعمت به البلوى في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لم يبين ذلك فهذا دليل على أنه غير مفطر، وكذلك البخور والطيب والدهانات المتنوعة، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا قال الشيخ الكحول لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. الشيخ دائما ينبه في فتياه إلى الأفضل، وهو ترك الخلاف، العلماء يقولون ترك الخلاف مستحب، ترك الخلاف مستحب، وما دام أن المسألة فيها خلاف فالإقدام على مثل هذه الأمور يكون إقداما على أمر لا شك أن فيه شيء من الكراهة لوجود الخلاف، والإنسان الأفضل له أن يحتاط بدينه، لكن لو لم يستطع أن يصبر إلى المساء أو اضطر إلى شيء من ذلك في النهار فهنا نقول له كما قال الشيخ، أو يقول الشيخ له، يقول بأن هذا لا يضر ولا يفطر الصائم. وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والإدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه، كل ما كان ضارا فهو ممنوع، لا ضرر ولا ضرار. ثم بعد ذلك سئل الشيخ عن حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين، وقطرة الأذن والعين للصائم، فقال رحمه الله تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك. هنا جاء بالقياس، لأن المعجون إذا قام الإنسان التنظيف بالمعجون ثم بالماء قد يدخل في حلقه شيء، فهو كالسواك، فالذي يستاك قد يدخل ويتحلل شيء من السواك من مواد السواك إلى حلقه. وبعضهم كما ذكرت لكم قبل أنه قاسه على المضمضة والاستنشاق. هنا يقول الشيخ: لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. هنا نؤكد على القصد، عدم القصد، وسيأتي موطن يذكر الشيخ دليل ذلك. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. أيضا اختلف العلماء إذا ما قطر في عينه ثم وجد ذلك في حلقه هل هذا يفطر أم لا. هنا الشيخ يقول أصح قولي العلماء أنه لا يفطر، ثم قال: فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، ليس بواجب ولكنه من باب الاحتياط، فهو على فتياه بأنها لا تفطر، لكن الاحتياط في الدين واجب. ولا يجب لأنهما، أي قطرة العين والأذن، ليسا منفذين للطعام والشراب. العين لا ينفذ الطعام والشراب منها إلى الحلق، أو ليست بمنفذ إلى الحلق عموما، وكذلك الأذن. أما الأذن فنعم، فقد أثبت الطب الحديث بأنه ليس هناك علاقة بين الحلق والبلعوم وبين الأذن، لا منفذ عن طريق الأذن، فلو قطر في أذنه فلن يدخل إلى حلقه إلا أن تكون الأذن مخروقة، فإذا كانت مخروقة فهنا يأتي الإشكال في مثل هذه الأمور. أما العين فالشيخ قال هنا: ليس منفذين للطعام والشراب. نعم ليس منفذين للطعام والشراب، لكن القطرة قد تصل إلى الحلق، وهذا الأمر معلوم، وقد سئل الشيخ أسئلة كثيرة عن وصوله إلى الحلق هل يفطر أم لا. وكذلك الكحل، قديما كانوا يضعون الكحل ويجدون ذلك في حلوقهم. أما العين فالعلماء، علماء الطب، أثبتوا بأن هناك ارتباط بين الأذن، بين العين والأذن، ومن ثم عفوا بين العين والأنف، ومن ثم البلعوم، بمعنى أن هناك قناة يستطيع أن يصل إليها هذا الدواء أو هذه القطرة من العين إلى الحلق. لكن يبقى هل الذي يصل كافي بأن يقال بأن هذا مفطر؟ ولو وصل أيضا من الأذن وهي مخروقة، هل هذا كافي بأن يقال أنه مفطر؟ يقول الشيخ رحمه الله: أما القطرة في الأنف، هذه مسألة أخرى. الأنف لا شك أنه منفذ إلى الجوف، إلى المعدة، مثله مثل الفم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن المضمضة والاستنشاق، إلا نهى أو أمر بالمضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فعلم من ذلك بأن الأنف مثل الفم، له منفذ إلى الحلق. قال: فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، يعني قطرة الأنف لا تجوز في نهار رمضان وهي مفطرة، لأن لها منفذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث يجب على من وضع قطرة في أنفه أنه يقضي يوما بدله، وما جاء في معناه إن وجد طعمه في حلقه. الحقيقة أن العلماء أيضا يختلفون في قضية الأنف وفي قضية العين فيما لو وجد الإنسان طعمه في حلقه، من جهتين: الجهة الأولى أن الداخل يكون قليلا جدا، والقليل في الشريعة الإسلامية معفو عنه، الداخل إلى الحلق فيما لو قلنا بأنه يدخل فإنه قليل، والقليل في الشريعة معفو عنه. ثم أن بعض العلماء يقول بناء على كلام الأطباء أن كثير من ما يدخل عن طريق العين مثلا فإنه لا يصل إلى المعدة، لأنه يكون في القناة الدمعية، يذهب في القناة الدمعية ولا يصل إلى المعدة، وإن وصل كما ذكرت شيء بسيط، وهذا معفو عنه في الشريعة. أما ما يشعر فيه الإنسان من طعم في حلقه، فهنا أيضا الأطباء يقولون بأن طعم الدواء لا يعني وصوله إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان فتصبح طعما يشعر بها المريض. هكذا يقول بعض الأطباء أن هذا الذي يشعر به في حلقه لا يعني ذلك وصول القطرة، قطرة العين أو الأذن إن كانت مخروقة أو الأنف، أن وصلت إلى حلقه، بل هذه حاسة التذوق شعر بها. وكما ذكرت لكم أن الجامع فيما ذكره الشيخ هنا في المعجون، مثلا في وصول المعجون إلى الداخل أو في القطرة الأذن أو الأنف أو العين، الواصل المشترك فيها بأن الواصل يكون قليلا والقليل معفو عنه، والله أعلم. سئل الشيخ بعد ذلك: هل يجوز الصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ المقصود هنا يستخدم معجون الأسنان ليذهب رائحة خلوف فم الصائم، ليذهب هذه الرائحة التي تخرج من الصائم. فأجاب الشيخ: لا حرج في ذلك مع التحفظ من ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة لعموم قول تعالى: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر مرغوب فيه ومأمور به، وهو مما تعم به البلوى، ولو كان محرما ذهاب خلوف فم الصائم قصدا من الصائم، لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحاجة تدعو إلى بيانه. ثم قال الشيخ رحمه الله، أو سئل الشيخ عن حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم، مرت قطرة العين، أما بخاخ الأنف فقال الشيخ بجوازه عند الضرورة، وبنى ذلك على قول تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا سئل عن بخاخ الفم وهو ما يسمى بخاخ الربو، فأجاب الشيخ رحمه الله بالإباحة إذا اضطر إلى ذلك، واستدل بالآية السابقة وقال: لأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبرة غير المغذية. الإبرة غير المغذية ليست أكل وليست في معنى الأكل، وهي جائزة. وكذلك سحب الدم الشيخ يرى أنه جائز، وهي ليست أكل وليست في معنى الأكل. قال: فكذلك بخاخ الربو. وأيضا بخاخ الربو يقال فيه ما قيل في القطرة، قطرة العين والأنف، أن الداخل إلى الجوف قليل جدا، وقد بين ذلك علماء الطب، وبعضهم قال إنه لا يصل إلى المعدة بل يصل إلى القصبات الهوائية، والله أعلم. ومع هذا الخلاف نقول أن الأصل عدم وصول بخاخ الربو إلى المعدة، وما دام أن هذا هو الأصل فهو اليقين، وكون الواصل مشكوك فيه فنقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا جماهير أهل العلم على أن بخاخ الربو لا يفطر. ثم سئل الشيخ رحمه الله في مسألة وهي حكم القيء للصائم، فأجاب رحمه الله: حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء، إن قاء بنفسه بدون قصد بدون استدعاء فلا شيء عليه. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء خرج بدون إرادته فلا قضاء عليه، ومن استقاء هو بنفسه طلب خروج ذلك، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا نص في المسألة، وإذا جاء نهر الله بطل ما سوى ذلك، فهذا دليل صريح في هذه المسألة. قال الشيخ أيضا: هل القيء يفسد الصوم؟ قال: كثيرا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها، قال: من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هنا الشيخ نبه على المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن التعمد شرط في الإفطار، ففرق بين من قاء متعمد ومن استقاء ومن قاء بغير قصد، وهذا دليل على أن هناك فرق بين الذي يتعمد إخراج القيء فهو يفطر، وبين الذي يخرج منه القيء. وأيضا في فتية أخرى ذكر الشيخ دليل على هذا الشرط، وهو شرط مهم في مفطرات الصيام، وهو أن يتعمد الإنسان إدخال المفطر إلى جوفه. ذكر حديث رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن الناس وعن المكره، وعن رفع القلم عن رفع نعم عن نعم رفع عن نريد على الناس، والناس لا شك أنه إذا وقع منه شيء فهو بغير اختيار. وذكر أيضا المكره، والمكره لا يفعل ذلك باختيار، وإلا لما سمي مكرها. فالحديث فرق بين قالوا يعني هذا الحديث أن رفع الخطأ عن ثلاث، عن الناس وعن المكره وعن الثالث نصف. لا ليس هذا الحديث، حديث جمع فيه بين ثلاثة يجتمع فيهم أنهم غير قاصدين لهذا الأمر، مثل الناس ومثل المكره، وهذا دليل قوي جدا عند من يقول بأن الشخص إذا لم يتعمد إدخال الشيء، مثل أن يشم رائحة نعم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ واضح غير قاصد لأنه الإنسان، والنسيان كذلك وما استكره عليه غير قاصد. فرفع القلم عنهم، وبذلك استدل به الشيخ في فتية أخرى، وهذا يدل على أن الإنسان لو شم طيبا بخورا مثلا بغير قصد فإنه غير مفطر، أو دخل غبار الطريق أو ذباب إلى حلقه أو غير ذلك من الأشياء فهو باق على صيامه. هنا سئل الشيخ عن حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود، قال وهل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟ قال لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. الشيخ هنا يفرق بين البخور لأن له جرم يدخل إلى الجوف، فقال بأن البخور إذا شمه قاصدا فإنه يفطر، أما الكالونيا وغيرها من أنواع الطيب فإنها غير مفطرة ليست لها جرما، قال لا بأس به لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه، وهذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يرى أن العود يكون جرما، وإذا دخل إلى حلق الإنسان أو إلى جوف الإنسان فإنه يفطر، فقال لأن بعض العلماء يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أشار إلى قضية الطيب وشم الطيب، وقال أيضا أن هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان شم الطيب يفطر الصائم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعت الحاجة إلى ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، فدل على جواز استنشاق الطيب. هذا هو مأخذ هذه المسألة والله أعلم. ثم سئل الشيخ عن حكم الاستمناء في نهار رمضان، قال شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه؟ الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في حال غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. إذن هذا فرق بين الاستمناء، وكما سيأتي فرق بين الاحتلام بغير قصد، أما الاستمناء فهو بقصد، ولذلك يفطر به الصائم. هنا سائل يقول خرج إذا أقبل أو إذا قبل الإنسان وهو صائم وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم أم لا؟ كلام الآن في المذي. وإذا كان ذلك في أيام متفرقة فهل يكون القضاء متواليا أم متفرقا؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا، فمنهم من قال كل ما خرج بشهوة فهو مفطر، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني، ولكن الأصح أن المذي لا يفطر. لماذا؟ لأن أيضا هذا مما عمت به البلوى، فقد كان أحدهم يقبل زوجته في رمضان، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فلو كان وهذا مما قد لا يتحرز منه الإنسان ولا يمكن أو لا يستطيع أن يتحرز منه، فلو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا في أصح قولي العلماء سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ثم قال ولكن أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، هذا المني وليس المذي، سواء عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك. القبلة يفعلها الإنسان لا شك بقصد، وتكرار النظر أيضا يكون بقصد، وقال غير ذلك. لماذا؟ لأن هناك من قد يفكر فقط تفكير وهو لا يشعر، يفكر تفكير وهو لا يشعر، ثم يخرج منه المني بغير قصد. فهنا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، ويفرقون بينها وبين من فكر أو نظر وكرر النظر حتى خرج منه المني. قال الشيخ رحمه الله أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار النظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه. أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما، ولو خرج مني بسببهما. والآن عرفنا المأخذ هنا بأن التفكير هذا ليس قد يهجم على الإنسان وهو بغير قصد، وكذلك الاحتلام عندما يكون نائما فيخرج المني بغير قصد، فلو خرج بغير قصد فهو غير مفطر. سئل الشيخ هنا عن حكم النظر إلى النساء، فأجاب بأن على المؤمن حرمة النظر إلى النساء، وأمرهم الله عز وجل بقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى أن قال ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني. بعد ذلك سئل الشيخ عن حكم التبرع بالدم، حكم التبرع بالدم، فأجاب الشيخ رحمه الله الدم المفسد للصوم هو الذي يخرج بالحجامة، هو الذي يخرج بالحجامة، وقد ورد فيها النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا. هذا هو جواب الشيخ في هذه المسألة، بأن التبرع الدم هذا حصل باختياره ويشبه الحجامة، وقد يضعف الجسم، وبذلك يكون رأي الشيخ في هذه المسألة هو هذا، وهو أنه يضعف البدن. وكونه يضعف البدن هذه علة مستنبطة استنبطها العلماء من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، بحثوا عن العلة لماذا أفطر الحاجم، لماذا أفطر المحجوم، فقالوا بأن خروج الدم يضعف الإنسان، فكل ما كان كذلك يضعف الإنسان فإنه يأخذ حكم هذا الأمر. قال الشيخ رحمه الله ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا، فإنه يفسد الصوم كالحجامة، يفسد الصوم كالحجامة، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المختلفين. أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف والجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يفسد الصوم. قال الشيخ ولو خرج منه دم كثير هنا لماذا؟ لأنه بغير قصد. كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم. فالضابط هنا إن كان كثيرا يضعف الجسم، كالتبرع فإنه يفسد الصوم، وإن كان قليلا كالذي يؤخذ للتحليل فإنه لا يفسد الصوم. هذا هو رأي الشيخ رحمه الله. سئل الشيخ رحمه الله أيضا في مسألة التي تليها عن حكم سحب عينات من الدم للتحليل، فأجاب الشيخ: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه. هنا أتى أيضا بالمأخذ والعلة بأن هذا قليل، والقليل في الشريعة معفو عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات. هذا مأخذ آخر، أن سحب الدم ليس من جنس المفطرات من الشرع، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر، يعني ليست من جنس الحجامة، لأن الحجامة تضعف البدن وهذا لا يضعف البدن. لكن الشيخ هنا قال: لأنه مما تدعو الحاجة إليه. والعلماء يقولون بأن الأمور المكروهة التي فيها خلاف ويستحب الخروج منه بأن تفعل مثلا بالليل، لو دعت الحاجة إليه في النهار فإن الكراهة تزول، لأن من قواعد العلماء بأن الكراهة تزول بأدنى حاجة، فإذا كانت مسألة فيها كراهة وجاءت الحاجة فإن الكراهة تزول. سئل الشيخ عن حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، قال: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى أو الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟ البعض هنا قال الشيخ: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، يلزمه القضاء لأنه يزود من الدم النقي، دخل إلى جوفه دم نقي. وهذا بعضهم يقول أنه مبني عند بعضهم إلى أن الدم هو خلاصة الطعام والشراب، وهذا كان معروف يقال قديما بأن الدم هو خلاصة الطعام والشراب، فإذا دخل الدم فكأنه دخل الطعام والشراب. وأما الطب الحديث فإنه ينفي ذلك، أنه لا يتحول الطعام والشراب إلى دم، فإذا كان هذا هو مأخذ الشيخ فالطب الحديث يبين خلاف ذلك. ثم قال الشيخ: فإن زود مع ذلك بمادة أخرى صاحب الكلى، لأنهم يضعون معها مواد مغذية أخرى مع الدم، فقال: فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطرة، فهو مفطر آخر، يعني يفطر بدخول الدم ويفطر بهذه المواد. وهنا أيضا العلماء بعضهم يقول بأن المواد الأخرى التي توضع مع الدواء هذه يعني يعفى عنها لأنها دخلت تبعا لا استقلالا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما يقول العلماء، ليست مقصودة بذاتها لإطعام ذلك المريض، إنما دخلت لأجل الدواء، وهذا ممسك عند الشافعية، فدخل ثبت يعني ما ثبت تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بعد ذلك أيضا سئل الشيخ رحمه الله عن رجل أو عن حكم الإمساكيات التي توزع في شهر رمضان وفيها وقت الإفطار ووقت طلوع الشمس والإشراق وغير ذلك، ومنها أيضا فيها، قال ولفت هذا السائل يقول: ولفت انتباهي وضعهم وقتا للإمساك يسبق وقت أذان الفجر بربع ساعة، يسبق وقت دخول الفجر بربع ساعة، فهل لعملهم هذا أصل من السنة؟ قال الشيخ: لا أعلم لهذا التفصيل أصلا، بل الذي عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر، لقول تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. وأيضا ذكر حديث أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالشيخ ينبه هنا إلى أن الإمساك إنما يكون بدخول الفجر. وهنا مسألة أخرى ذكرها الشيخ في فتية أخرى، هذه التي بين أيدينا الآن، تبين أن الإنسان إنما يجب عليه أن يمسك إذا كان يعلم بأن المؤذن إنما يؤذن على دخول الوقت، أما إذا كان يشك في أذان هذا المؤذن أنه غير ضابط فالشك هنا لا يلزم الإنسان الإمساك، لا يلزم به الإنسان الإمساك، يعني لو سمع الأذان وهو يشك أن أذانه في داخل في الوقت أو لا، فإن يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فبعضهم قال مثل الشيخ العثيمين قال ضد التبين هو الظن والشك، ضد التبين هو الظن والشك. فالتبين هنا عند الشيخ هو العلم، وهذه يسموه العلماء مراتب الإدراك، يعني إدراكك للشيء ومعرفتك له، إما أن تكون علم يقين، لهم تقسيمات مفصلة، كان يقال علم واعتقاد ثم غلب الظن ثم ظن ثم شك ثم وهم. وبعضهم يجعل الاعتقاد والعلم يجعلها في مرتبة واحدة، اليقين، يعني أنت تقول أنا متيقن بأنني في المسجد النبوي، يقين، هذا يقين، واليقين لا يزول بالشك. ولكن لو مثلا زوجتك في الفندق أو في البيت وأنت قلت أنا سأذهب إلى المسجد النبوي، فهي بالنسبة لها إدراكها لوجودك يكون ظن، تقول أظن أنه ذهب إلى المسجد، لا تستطيع أن تقول متيقنة، لأن الرجل قد يذهب وهو يريد المسجد ثم لا يذهب إلى المسجد، فهي ليست متيقنة، إنما تظن ظنا غالبا بأنك في المسجد. أما الشك فهو الذي يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران، لا تدري هو في المسجد أو ليس في المسجد. أما الوهم فهو أضعف من ذلك. هنا إن كان الأمر عند المكلف بأن المؤذن أذن في غير الوقت يشك في أنه في الوقت أو في غير الوقت، فهنا نقول له يجوز أن يأكل ويشرب. لماذا؟ لأن الآية تقول حتى يتبين، حتى يتبين. أما إذا غلب على ظنه أو أصبح علما يقينا فهنا في مرتبة الظن خلاف بين العلماء، وكثير أيضا من العلماء يرى أن غلبة الظن تلحق باليقين، لأن الله عز وجل ذكر الظن بمعنى العلم واليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا وصف مدح للمسلم للمؤمن، يظن أنه ملاقي ربه. والمؤمن لا يجوز له الشك، ليس المعنى الظن هنا الشك، إنما معنى الظن هنا العلم، يعني يعلمون أنهم ملاقوا ربهم. وكذلك ورد العكس، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. المهاجرة زوجة المؤمن الذي هاجر زوجها إلى المدينة قبلها، فإن هاجرت هي من مكة إلى المدينة فهنا الله عز وجل قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ولكن في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نشق عن قلبها ونعلم يقينا أنها جاءت، أنها جاءت لأجل الهجرة لله ورسوله، بل تكون قد جاءت لأجل أولادها أو لأجل أن تنتقم من زوجها أو لأمور أخرى. على كل حال، العلم والظن في الشرع ينزل منزلة واحدة. وهناك قاعدة مفيدة عند العلماء، وهم يقولون دائما أن العبرة في العبادات ما في ظن الفاعل، العبرة في العبادات ما في ظن الفاعل، فإذا كنت تظن هذا الأمر فأنت على ما ظننت عليه. يعني مثلا شخص يذهب إلى رمي الجمار ثم يقوم برمي الحصى يظن أنها سقطت في الحوض، وقد تكون هذه الحصى ضربت في الشاخص العمود ثم خرجت، هذا وارد أو غير وارد؟ هذا وارد، لكن كونك تظن أنها وصلت إلى الحوض فهذا كافي. فالعبرة في العبادات هو ما في ظن الفاعل. الإنسان لو اشتبهت عليه القبلة ثم اجتهد فظن أن القبلة هنا فصلى على ظنه فهذا جائز، وكثير من أمور الشريعة بنيت على هذا الأمر، على غلبة الظن. هنا الشيخ سئل عن هذه المسألة، قال هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح تعلم أنه على الصبح، لاحظ قال علم هنا، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان يؤذن قطعا وعلما ويقينا على دخول الوقت، لأنه كان يقال له أصبحت أصبحت، هو أعمى، كان يقال له أصبحت أصبحت فيقوم فيؤذن. قال: والأصل في هذا قول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا علم أن الفجر طلع، لاحظوا قال علم لا ليس بشك، علم أن الفجر طلع حتى لو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع يعني عن الأكل والشرب ولو ما سمع أذان. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فإن له فله أن يأكل ويشرب حتى يتحقق طلوع الفجر، إما بالساعات المعروفة التي ضبطت أو ضبط أنها على طلوع الفجر، أو بأذان ثقة يعرف أنه يؤذن على الفجر، فله أن يأكل في حالة الأذان. ثم بعد ذلك سئل الشيخ رحمه الله: إذا أكل بعد طلوع الفجر بطل صومه، فيما لو أكل وتبين له أن ذلك بعد طلوع الفجر، الآن تيقن أن الأكل حصل بعد الأذان. قال الشيخ رحمه الله: إذا استمر هذا السؤال، إذا استمر المسلم في الأكل وقت السحور حتى طلع الفجر وهو لا يدري، هل عليه أن يمسك ويستمر في الصيام ذلك اليوم ويكون صائما أم عليه القضاء؟ قال الشيخ: الواجب على المسلم الذي يصوم في صوم فرض أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه. هنا الشيخ رحمه الله لم يعذره بالجهل، وهنا الجهل ليس الجهل بالحكم، هو يعلم ويعرف بأن الحكم يحرم عليه الأكل بعد طلوع الفجر، ولكنه جهل بالحال، يعني يجهل أن هذه الحالة التي أكل فيها أنه يحرم عليه الأكل باعتبار أن الفجر قد طلع، فهو جهل بالحال، لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، يعني لا يدري أن الفجر قد طلع فأصبح الأكل والشرب عليه حرام، فهل هو معذور بهذا الجهل؟ الجهل الثاني. هنا الشيخ لم يعذره، وكذلك المذهب عند الحنابلة وكثير من العلماء، باعتبار أن ركن من أركان الصوم وهو الإمساك قد فقد باعتبار أنه أكل بعد الفجر، فلا يصح ذلك الصوم. ومن العلماء من يعذره، وهذا الذي صححه أيضا الشيخ محمد الصالح العثيمين، أنه معذور بهذا الجهل، وهو جهل كونه قد خرج وقت الإمساك، وقت الإفطار عفوا، فدخل وقت الإمساك. بعد ذلك سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة في التطوع، لو إنسان أكل أو شرب بعد الفجر. قال السائل: في صيام التطوع نويت الصوم يوم الاثنين، ولكنني بعد أذان الفجر قمت وشربت، فهل لي إكمال صومي لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن أكل أو شرب بعد الأذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا؟ أجاب الشيخ: اليوم الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضا أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر، يؤكد الشيخ على التأكد من طلوع الفجر أو سماع الأذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن مع طلوع الفجر، أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر. ثم قال الشيخ: أما المتطوع، وهو سؤال السائل هنا، أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك. المسألة الأولى ذكر الشيخ أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في الفريضة، أما في النافلة فإنه لا يجب تبييت النية من الليل، بل يجوز أن ينوي من النهار، ولذا جاء إشكال هذا السائل. فقال الشيخ: أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض، فإذا أكل أو شرب أو تعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صوم له، لكنه يختلف عن الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم في أثناء النهار، بمعنى أن المتطوع يجوز له في أثناء النهار شريطة أن لا يكون قد أكل بعد الفجر أو شرب. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة أنه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت النية من الليل، إنما أنشأ النية في النهار. ثم أتانا يوم آخر فقال أهدي إلينا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أتم صومه وإن شاء أفطره، والأولى الصوم لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ثم سئل الشيخ رحمه الله حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم ظهرت الشمس مرة أخرى، فقال الشيخ على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس وعليه القضاء. إذن هنا أيضا الشيخ لم يعذره بهذا الخطأ والنسيان في هذه الحالة، بل أوجب عليه القضاء، لأن ركن الصوم وهو الإمساك، الصوم له ركنان: النية وتبيتها قبل الفجر، والإمساك. وهنا قد أكل ولم تغرب الشمس، فقال الشيخ عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحري لغروب الشمس، كما لو أصبح مفطرا في يوم إلى آخره. هذه أيضا تعود إلى المسألة السابقة وهو الجهل بالحال. هؤلاء الذين أكلوا وشربوا بعد بسبب الغيم، والسائل أيضا قال إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن، يعني أيضا هناك قرينة أخرى، هناك غيم وهناك أذان وهو يعتمد على ذلك الأذان، فغالب ظنه أن الليل قد دخل وأن حل له الإفطار، فالشيخ هنا لم يعذره وقال بأنه يجب عليه القضاء، وغيره يعذره في مثل هذه الحالة. وهذه الحالة قد حدثت في زمن عمر بن الخطاب، بل حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت أيضا في زمن عمر بن الخطاب، فأتي له بشراب من بيت حفصة فشرب، ثم خرجت الشمس فقال الناس نقضي، فقال عمر لا والله لا نقضي، لم نتجانف إثم، بمعنى أننا ما منا وما ذهبنا إلى إثم. وهذا كما ذكرت لكم، يعني كما يقول العلماء بأن هذا الجهل يعذر به الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أطالا في الدفاع عن هذا القول، يقول ابن القيم هنا الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس اليوم، يعني يقيسها على النسيان، فكما أن النسيان عذر لو أكل وشرب في نهار رمضان ناسيا، الحديث يقول فليتم صومه، وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه. قال هنا الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسيا لصومه ولم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع الآثار المترتبة عليه، فما الموجب، هكذا يقول ابن القيم، فما الموجب للفرق بينهما، يعني بين الجهل وبين النسيان، فكما أن النسيان يؤثر في هذه الحالة فكذلك الجهل يؤثر، والصوم صحيح ولا قضاء عليه، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه. سئل الشيخ رحمه الله تعالى من فعل، ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟ قال من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. هنا يأتي الشيخ أيضا بدليل هذه المسألة، هناك فرق بين من يشك في طلوع الفجر ومن يشك في غروب الشمس، فمن شك في طلوع الفجر فأكل بعد الفجر شاكا في طلوعه فصومه صحيح، قال لأن الأصل بقاء الليل، كان في الليل والأصل بقاء الليل، وهذا هو اليقين، أن الليل هو اليقين، فكونه دخل الفجر هذا مشكوك فيه، والأصل أنه لا يزول إلا بيقين، وهذا الشاك لم يأته اليقين. فقال الشيخ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه. المسألة الثانية هنا قال الشيخ: أما من أكل وشرب شاكا في غروب الشمس، ليس متيقنا الآن، شاكا في غروب الشمس كما في الحالة الأولى، المسألة الأولى، الفتية الأولى في حالة الغيم، قال أن من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها وهذا يحدث كثيرا، ولا سيما عند من لا يكون في المدن ويكون في القرى ويعتمد على الرؤية، فقد يظن أن الشمس غربت فيخطئ في ظنه. قال: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟ هذه المسألة أذكرها الآن مرة أخرى، وقد ذكرتها بالأمس، وقد ذكرت قاعدة أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، هكذا القاعدة، أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وضربت مثالا لها بأن الإنسان لو مثلا في الصيام هنا أكل أو شرب، فالأكل والشرب قد وجد نسيانا، فالنسيان ينزل هذا الموجود كمنزلة المعدوم، كأنه لم يأكل ولم يشرب. وكذلك لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، فهنا نقول النجاسة موجودة ولكن صلى نسيانا، فالنسيان هنا يؤثر في هذا الحكم، فيجعل النجاسة كأنها غير موجودة، النجاسة يجعلها كأنها غير موجودة. أما العكس فهو أن النسيان لا يجعل المعدوم كالموجود، فلو أن إنسانا لم يبيت النية من الليل، الآن هذه معدومة، لو قلنا فرضا نسيانا، نقول هنا النسيان لا يجعل هذا الركن المعدوم كالموجود، فنقول ما دام أنه نسيان فلا بأس عليك، نقول لا، النية يجب أن تأتي بها لأنها معدومة، والنسيان لا يجعل المعدوم كالموجود. وأمس ضربت مثالا في الصلاة، فلو نسي إنسان في صلاة الظهر مثلا ركعة كاملة، فهنا هذه الركعة الرابعة معدومة، هو صلى ثلاث ركعات ثم سلم نسيانا، فهل تصح الصلاة بهذه بثلاث ركعات، صلاة الظهر بثلاث ركعات نسيانا؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأن النسيان لا يجعل المعدوم كالموجود، لا يجعل المعدوم الركعة الرابعة كأنها موجودة، بل يجب عليه أن يأتي بالركعة الرابعة ويسجد سجود السهو، أو إذا طال المدة أن يعيد الصلاة ويأتي بالصلاة كاملة. هنا الشيخ سئل عن هذه المسألة: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟ قال: ليس عليه بأس، وصومه صحيح، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا الشيخ أيضا سئل عن كيفية إمساك وإفطار من يطول نهارهم، وبعض البلاد قد يصل النهار إلى 20 ساعة ووقت الإفطار فقط 4 ساعات، فهل عليهم الصيام 20 ساعة؟ فالشيخ هنا أحال إلى دراسة قامت بها اللجنة الدائمة للإفتاء، وفيها ما يتعلق بالصيام. قال: وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيام شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم، يعني النهار لا يكون النهار يومين ثلاثة، ما دام أنه 24 ساعة يأتي الليل ويأتي النهار فهذا هو التمايز. فقال: وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، يتمايز في بلادهم من الليل، النهار يتميز يعني يتمايز عن الليل، قال وكان مجموع زمانهم 24 ساعة ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد. وقد قال الله تعالى كلوا، هذا عام، ضمير الجمع الواو هنا ضمير الجمع كلوا يعني جميع المسلمين، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا يعم هؤلاء الذين يطول النهار عندهم إلى 20 ساعة وأيضا غيرهم. قال ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، لقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن، وهذه أيضا عامة، عامة أي مؤمن، من الشرطية هنا. وقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيمكنه أن يفطر ويصوم من أيام أخر، وهذه من رحمة الله عز وجل. ثم قال ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس مطلقا، عفوا صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر مثلا، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلاة المفروضة. فهم أيضا كذلك، هنا أشار الشيخ إلى أنهم كذلك في الصوم ينظرون إلى أقرب البلاد يكون فيها 24 ساعة يأتي الليل والنهار، فكم ساعة هؤلاء أقرب البلاد إليهم كم ساعة يصومون فيصومون مثلهم. هذا هو ملخص هذه الفتية. ثم سئل الشيخ عن كفارة الجماع في نهار رمضان، من فقال عليه التوبة والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع هو وزوجته فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين 60 مسكينة، فإن لم يستطيعا فإطعام 60 مسكينة، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه. أيضا هنا رجل يسأل عن أن الزوجة أكرهت على الجماع، فقال فإن أما إن أكرهها أو قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء، وإنما الإثم عليه وحده، أما إذا كانت تساهلت معه فعليها كفارة. هنا سائل بالنسبة للمفطر، الحقنة المغذية أو غير المغذية، إن كنت قد أخطأت فالمفطرة هي المغذية فقط، أما غير المغذية فليست مفطرة. هنا بقيت مسألة فقط يمكن نمر عليها سريعا، تتعلق في كفارة من جامع في نهار رمضان. سئل الشيخ عن حكم جماع المسافر زوجته في نهار رمضان، لو كان مسافرا فهل له أن يجامع زوجته؟ قال على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم والتوبة. أما إن كان مسافرا، هذا هو الجواب على السؤال، أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. واستدل بالآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل، إن كان صومها واجب وجب عليها الكفارة أو وجبت عليه الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. أيضا هنا سئل عن مسألة البعض قد يحتال حتى لا يقع في الكفارة المغلظة فيتقدم بالإفطار بالأكل والشرب ثم يقوم بالجماع، باعتبار أن ما قاله الشيخ بأن الجماع هو الذي يوجب الكفارة المغلظة، فهو يقول أنا لو احتال إنسان فأكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع هل عليه الكفارة أم لا؟ قال الشيخ أن هذا كلام، هذه يعني الحيلة باطلة وليس بصحيح، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيما صحيحا، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة، أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهم الصوم. وقلنا يا إخوان أن بعض المذاهب المعتبرة رأت بأن الأكل والشرب متعمد في نهار رمضان أنه يوجب أيضا الكفارة المغلظة، وهؤلاء نظروا إلى أن إلى حرمة أن هذا الذي قام بالأكل أو الشرب أو الجماع قد انتهك حرمة رمضان، وانتهاك حرمة رمضان توجب الكفارة المغلظة هكذا، وهو قول يعني له حظ من النظر. سئل الشيخ وهي المسألة الأخيرة، حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم القضاء، يعني هي صامت قضاء رمضان، فهل يأخذ القضاء حكم الأداء؟ لو كان في الأداء في رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة، ولو كان في القضاء يعني في شوال قضت، هذه فتوى الشيخ، قال واجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود، ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، ولم يوجب عليه شيء في ذلك. أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح، أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة، هذا ما ولا كفارة عليها، قال الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة إخوان الفتاوي، أنا لست مفتيا، لكن هنا مكتب قريب يتواجد فيه الإخوة الذين يقومون بالإفتاء، فمن أراد أن يستفتي أو يأخذ يعني يسأل مفتيا فالمكتب ها هو يعني قريب بجوارنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.